أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مسألة 137. تشتمل هذه المسألة على 8 نقاط. النقطة الأولى، يستحب الإتيان بالعمرة المفردة في كل شهر لما ورد في الحديث المشهور أن لكل شهر عمرة، وهذا الاستحباب هو ثابت على جميع المسلمين حتى الذين كان تكليفهم هو حج الإفراد أو حج القران، وبالتالي يجب عليهم الإتيان بالعمرة المفردة. هؤلاء بعد أن يأتوا بالعمرة الواجبة أيضا يستحب لهم في كل شهر أن يأتوا بالعمرة المفردة المستحبة. فإذا لا إشكال في استحباب الإتيان بالعمرة المفردة على جميع المسلمين، سواء أهل مكة الذين تكليفهم حج الإفراد أو القران، وهكذا المجاورين بها، أو غيرهم ممن تكليفهم حج التمتع، فإنه يستحب لهم الإتيان بالعمرة المفردة في كل شهر. وقد ورد، طبعا الشهور تتفاوت فيما بينها، ورد أن أفضل العمر هي عمرة شهر رجب، ويليها في الفضل عمرة شهر رمضان، ولكن بقية الشهور كلها يستحب الإتيان بالعمرة المفردة فيها، فإن لكل شهر عمرة. قال: يستحب الإتيان بالعمرة المفردة في كل شهر من شهور العام. النقطة الثانية، يجوز الإتيان بعمرة مفردة في آخر الشهر ثم الإتيان بعمرة أخرى في أول الشهر الجديد، حتى لو كان الفاصل بينهما يوم واحد أو أقل من يوم. ما دام قد دخل شهر جديد فيجوز أن تأتي بعمرة ثانية وتحسب للشهر الجديد، تلك التي أوقعتها في آخر الشهر هي من الشهر الذي مضى، و هذه التي أتيت بها في بداية الشهر تحسب لهذا الشهر. فلا يلزم أن يكون الفاصل بين عمرة وعمرة 30 يوما كما التزم بعض الفقهاء بذلك. قال: لابد أن يكون الفاصل بين عمرة وعمرة هو مقدار 30 يوم. بعضهم التزم أن يكون الفاصل 10 أيام. سماحة السيد يقول: لا، نحن لا نشترط لا 30 يوم ولا 10 أيام، وإنما نشترط دخول شهر جديد، فإنه إذا دخل شهر جديد يمكنك أن تأتي بعمرة ثانية لهذا الشهر الجديد، حتى وإن كنت قد أتيت بعمرة الشهر الماضي قبل أقل من يوم في آخر الشهر الماضي، باعتبار أن كلمة الشهر التي وردت في الروايات من أن لكل شهر عمرة هي تحمل على الشهر الهلالي، فإن كلمة شهر عندما ترد في الاستعمالات الشرعية تحمل على الشهر الهلالي، للشهر الذي بمعنى 30 يوما. ومن الواضح أن الشهر الهلالي هو يدخل عند رؤية الهلال، فإذا أتيت في آخر الشهر بعمرة ثم دخل الشهر الجديد هل هلال الشهر الجديد، يمكنك أن تأتي بالعمرة الثانية لهذا الشهر حتى وإن كان الفاصل بينهما أقل من يوم، باعتبار أنه يصدق أن لكل شهر عمرة. فهذا شهر جديد له عمرة، وذاك الشهر الذي أتيت بعمرته في آخره أيضا هو شهر له عمرة. قال: ولا يعتبر الفصل بين عمرة وأخرى 30 يوما، فيجوز الإتيان بعمرة في شهر وإن كان في آخره، وبعمرة أخرى في شهر آخر وإن كان في أوله. فيحق لك مثلا أن تأتي في آخر شهر رجب بعمرة وتحسب من شهر رجب، ثم في بداية شعبان تأتي بعمرة جديدة وتحسب من شهر شعبان، عمرة شهر شعبان. وهذا أيضا عامة الناس اليوم يطبقوه، كثير من المعتمرين يذهبون إلى العمرة في آخر شهر رجب حتى يحصلون عمرة رجب وعمرة شهر شعبان، فإنه يأتون بعمرة رجب في آخره، ثم بمجرد أن يهل هلال شهر شعبان يأتون بعمرة شهر شعبان بعد الهلال مباشرة، بعد دخول يعني بالليل، ولو بالليل إذا هل هلال شهر شعبان مباشرة بعده تتمكن أن تأتي بعمرة شهر شعبان. فيجوز مثلا في آخر يوم من رجب قبل الغروب بساعة تأتي بعمرة رجب، ثم بعد الغروب تأتي بعمرة شعبان، الفاصل بينهما ساعة أو أكثر أو أقل من ساعة، ولا إشكال في ذلك. النقطة الثالثة، مقدار الفاصل بين عمرة وأخرى هو شهر هلالي كما ذكرنا، فلا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد. الفاصل بين عمرة وعمرة هو شهر هلالي وليس 10 أيام ولا شهر بمعنى 30 يوم، بل الفاصل هو الشهر الهلالي، وقد يكون قلنا الفاصل بين عمرة وعمرة هو ساعة أو أقل من ساعة. ولا يجوز أن تأتي بعمرتين في شهر واحد باعتبار ما دل على أن لكل شهر عمرة، فلا يجوز أن تأتي بأكثر من عمرة في شهر واحد. طيب، إذا شخص أتى بعمرتين في شهر واحد بنية جزمية، أتى بالعمرة مثلا في شهر رجب ثم في نفس شهر رجب أتى بعمرة ثانية بنية جزمية، فأيهما تبطل؟ هل تبطل الأولى أم تبطل الثانية؟ يظهر من استفتاءات الموجهة إلى سماحة السيد أن العمرة الثانية هي التي تبطل، اللهم إلا إذا فرض بأن العمرة الأولى كانت هي عمرة تمتع وليست عمرة مفردة، وأتى بعدها بعمرة مفردة، فحينئذ التي تبطل هي عمرة التمتع العمرة الأولى. وهذا يظهر من مجموع استفتاءات وجهت إلى سماحة السيد. إذن لا يجوز الإتيان بعمرتين مفردتين في شهر واحد، وإذا أتى المكلف بهما بنية جزمية فإن الثانية هي التي تبطل، إلا إذا فرض أن الأولى كانت عمرة تمتع وليست عمرة مفردة، وأتى بعمرة مفردة بعدها فإن عمرة التمتع هي التي تبطل. قال: ولا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد، عمرتين مفردتين في شهر واحد لا يجوز للشخص أن يأتي بهما. النقطة الرابعة، الجمع بين العمرتين في شهر واحد قلنا لا يجوز أن تأتي بعمرتين مفردتين في نفس الشهر، هذا لا يجوز، ولكن عدم الجواز يختص بما إذا أتيت بالعمرتين عن نفسك أو عن شخص آخر، عن والدك مثلا، تأتي بعمرتين في شهر واحد عن والدك، هنا لا يجوز. أما إذا أتيت بإحدى العمرتين عن نفسك وبالأخرى عن غيرك، أو أتيت بهما عن شخصين غيرك، العمرة الأولى أتيت بها عن والدك والثانية عن والدتك، فهذا لا إشكال في جوازه. إنما الذي لا يجوز أن تأتي بعمرتين مفردتين عن شخص واحد، سواء عن نفسك أو عن شخص آخر غيرك، كلاهما عنه، هذا هو الذي لا يجوز. أما أن تأتي بعمرة عن نفسك وأخرى عن غيرك هذا جائز، أو تأتي بهما كلاهما عن غيرك، كليهما عن غيرك هذا أيضا، يعني واحدة عن شخص والأخرى عن شخص آخر، هذا أيضا جائز ولا إشكال فيه، باعتبار أن كل مكلف هو مخاطب بأن يراعي الفاصل المذكور وهو الشهر الهلالي، هذا يراعي بالإضافة إلى عمرة نفسه لا بالإضافة إلى عمرة نفسه وعمرة غيره. هذا الفاصل الذي ذكرته الروايات من أن لكل شهر عمرة، هذا تراعي بالنسبة إلى عمرة نفسك، فأنت عمرتك ينبغي أن تراعي فيها هذا الفاصل، فتأتي بعمرة عن نفسك ثم يحق لك أن تأتي بالثانية إذا دخل شهر جديد، أما إذا لم يدخل فلا يجوز لك أن تأتي بها عن نفسك. أما إذا كانت العمرة عن نفسك وأخرى عن غيرك فالروايات لا تنظر إلى اعتبار ذلك الفاصل في مثل هاتين العمرتين. واضح؟ قال فيما النقطة الرابعة لا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد، فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر، أجيبهن عن نفسي، أو عن شخص آخر، اثنينهن عن شخص آخر، هذا لا يجوز. النقطة الخامسة، قلنا لا يجوز الإتيان بعمرتين مفردتين عن شخص واحد، هذا لا يجوز، بمعنى أن تأتي بهما بنية جزمية، ولكن يجوز أن تأتي بالثانية بنية رجاء المطلوبية، وهذا لا إشكال فيه لأنه لا يعد تشريعا. التشريع هو أن تأتي بالعمل بنحو جزمي وهو غير ثابت، وأنت لم تأتي بالثانية بنية جزمية، بل أتيت بها برجاء أن تكون مطلوبة للشارع المقدس، ويوجد احتمال أن تكون مطلوبة. أما ما هو منشأ ذلك الاحتمال؟ منشأ احتمال أن تكون مطلوبة هو أن روايات لكل شهر عمرة هذه اختلفوا في تفسيرها، فبعضهم فسرها بالشكل الذي ذكره سماحة السيد، وبعضهم فسرها بأن يكون الفاصل 30 يوم، وبعضهم فسرها بشكل جوز الإتيان بالعمرة الثانية ولو كان بعد الأولى بساعة، لا يشترط وجود فاصل بين العمرتين، قال يجوز في شهر واحد أن تأتي بألف عمرة لا إشكال في ذلك، كما التزم بذلك بعض أساتذتنا، فسر هذه الروايات بشكل لا يمنع من الإتيان بأكثر من عمرة في شهر واحد. إذن هذه الروايات هي تحتمل أن تكون العمرة الثانية مطلوبة في نفس الشهر، فإذا كان هذا الاحتمال موجودا يسوغ لك أن تأتي بالثانية برجاء المطلوبية عن نفسك أو عن نفس الشخص الذي أتيت بالعمرة الأولى عنه، فبنية رجاء المطلوبية لا إشكال في ذلك. النقطة الخامسة، وإن كان لا بأس بالإتيان بالثانية رجاء بنية رجاء المطلوبية، ولا يعتبر هذا إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه والأخرى عن غيره، يجوز لك أن تأتي بعمرة عن نفسك وعمرة عن غيرك، أو كانت كلتاهما عن شخصين غيره، واحدة عن والدك والأخرى عن والدتك، هذا كله جائز، إنما الذي لا يجوز أن تأتي بعمرتين مفردتين بنية جزمية عن نفسك أو عن شخص واحد غيرك، هذا هو الذي غيرك لا يجوز. النقطة السادسة، قلنا أنه لا يجوز الإتيان بعمرتين مفردتين في شهر واحد، فلابد من وجود فاصل بينهما وهو الشهر الهلالي، الشهر الهلالي قد يكون 28 يوم، قد يكون 29 يوم الفاصل، قد يكون الفاصل ساعة واحدة، هذا هو معنى الشهر الهلالي. واضح؟ هذا فيما إذا كانت كلتا العمرتين مفردتين، لا يجوز الإتيان بهما في شهر واحد. وأما إذا كانت إحداهما تمتع والأخرى عمرة مفردة، فهل يعتبر فيهما ذلك الفاصل وهو الشهر الهلالي، أم يجوز الإتيان بهما في شهر واحد ولا يلزم تحقق الفاصل بينهما؟ سيد الخوئي قال يجوز أن تأتي بهما في شهر واحد، لا نعتبر الفصل بين عمرة التمتع والعمرة المفردة بالشهر الهلالي، هذا الفصل الذي ذكرناه وأنه لا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد، قصدنا أي عمرتين مفردتين. أما إذا كانت واحدة تمتع والأخرى مفردة فيجوز الإتيان بهما في شهر واحد، باعتبار أنه استظهر من روايات لكل شهر عمرة أن المراد هو العمرة المفردة، هذا معنى لكل شهر عمرة. لماذا سيدنا قال؟ لأنه من الواضح أن عمرة التمتع هي ليست جائزة في كل شهر، فإن الذي يجوز في كل شهر هو العمرة المفردة، أما عمرة التمتع فهي تجوز في أشهر الحج فقط ولا تجوز في كل شهر. فهذه الروايات عندما قالت لكل شهر عمرة ولا يجوز أن يجمع المكلف بعمرتين في شهر واحد، قصدها يا عمرة، عمرة المفردة هذه التي يجوز الإتيان بها في كل شهر، هكذا استظهر من هذه الروايات. طبعا نوقش السيد الخوئي بعدة مناقشات، ومن ضمن تلك المناقشات أنه توجد عندنا روايات هي تعم حتى عمرة التمتع، فكيف تعالج مثل تلك الروايات؟ على كل حال السيد الخوئي بنى على جواز الجمع بين عمرة التمتع والعمرة المفردة. أما سماحة السيد السيستاني فاستشكل في ذلك، قال الأحوط وجوبا ألا تجمع بين العمرة المفردة وعمرة التمتع، فإذا كان كلا العمرتين مفردتين فلا يجوز الإتيان بهما في شهر واحد. أما إذا كانت واحدة تمتع والثانية مفردة، الأحوط وجوبا ألا تأتي بهما في نفس الشهر، فإذا أتيت بعمرة التمتع مثلا في شهر ذي الحجة، فإن أردت أن تأتي بالعمرة المفردة لابد تأتي بها في محرم، واضح؟ ولهذا احنا نبلغ الحجاج هناك اللي تكون عمرتهم في شهر ذي الحجة بعد ما يكملون الحج يريد يجيبون عمرة مفردة، فنقول لهم اللي يقلد السيد الخوي ماكو مشكلة يروح يجيب عمرة مفردة، ما عنده محذور أن يجمع بين المفردة والتمتع في شهر واحد. أما اللي يقلد السيد السيستاني فالأحوط وجوبا أن لا يأتي بالعمرة المفردة في شهر ذي الحجة، بخلاف ما إذا كانت عمرة التمتع قد أتى بها في شهر ذي القعدة، فيجوز له بعد الحج في ذي الحجة أن يأتي بالعمرة المفردة. بلي. النقطة السادسة، قال وفي اعتبار ما ذكر من الفصل، شنو الفصل الذي ذكر؟ هو الفصل بالشهر الهلالي بين العمرة المفردة وعمرة التمتع إشكال، يعني أحوط وجوبا شراح يصير وفي اعتبار ما ذكر من الفصل إشكال، يعني أحوط وجوبا يعتبر الفصل، والحال هو سماحة السيد اعتبر الفصل أو لم يعتبر الفصل؟ شوف ما لاحظ العبارة، وفي اعتبار ما ذكر من الفصل إشكاله، يعني أحوط وجوبا لا يعتبر ما ذكر من الفصل، لا يعتبر الفصل، والحال هو اعتبر الفصل ولكن بنحو الاحتياط الوجوبي. فهي العبارة مهمة لابد يضيفوا لها كلمة عدم، يعني هكذا تصاغ العبارة، وفي عدم اعتبار ما ذكر من الفصل بين العمرة المفردة وعمرة التمتع إشكال، وفي عدم اعتبار ما ذكر كما ذهب السيد الخوي لم يعتبر الفصل بين عمرة التمتع والعمرة المفردة، هذا عدم الاعتبار فيه إشكال، فراح يصير الأحوط وجوبا يعتبر الفصل، اللي هو مبنى أنه اعتبر الفصل لكن بنحو الاحتياط الوجوبي، كما اعتبر الفصل بنحو الفتوى بين العمرتين المفردتين، اعتبر الفصل بين عمرة التمتع والعمرة المفردة ولكن بنحو الاحتياط، فهو يعتبر الفصل أو لا يعتبر؟
يعتبر.
بينما إذا قال وفي اعتباري الفصل إشكال، يعني أحوط وجوبا لا يعتبر الفصل، بينما مو هذا اللي يريده كما راح يوضحه. فالأحوط هذا بيان لهذه العبارة، فهذه العبارة موهمة لابد هالشكل يصيغ تصاغ يعاد صياغتها. وفي عدم اعتبار، لأنه الإشكال دائما احتياط وجوبي بعدم الموضوع للقضية وللجملة السابقة، إذا قال وفي اعتباري ما ذكر من الفصل إشكال، يعني أحوط وجوبا عدم الاعتبار، بينما إذا قال وفي عدم اعتبار ما ذكر فيصير أحوط وجوبا يعتبر الفصل، دائما احتياط وجوبي بنقيضه وبعكسه، واضح؟ فإذن العبارة هكذا، وفي عدم، ينبغي هكذا تصار، وفي عدم اعتبار ما ذكر من الفصل بين العمرة المفردة وعمرة التمتع، كما ذهب السيد أخوي لم يعتبر الفصل بينهما، هذا في عدم الاعتبار اللي ذكر السيد الخوي هذا إشكال، يعني أحوط وجوبا نعتبر الفصل كما نعتبره بين المفردتين بنحو الفتوى، هنا نعتبره بنحو الاحتياط، لذا يقول فالأحوط وجوبا، هاي بيان لهذه العبارة، فالأحوط وجوبا لمن اعتمر عمرة التمتع في ذي الحجة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة بعد أعمال الحج أن يؤخرها إلى محرم، ولمن أتى بعمرة مفردة في شوال مثلا وأراد الإتيان بعمرة التمتع بعدها أن لا يأتي بها في نفس الشهر، ما يجيبها في شوال على الأحوط وجوبا، وإنما يجيبها في ذي القعدة أو يجيبها في ذي الحجة، واضح؟ فإذن هو يعتبر الفصل ولكن بنحو احتياط الوجوبي لا بنحو الفتوى. النقطة السابعة، لا يجوز الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع وحج التمتع، لا يجوز أن يفصل المكلف بين الحج وعمرته بالعمرة المفردة، وهذا مما لا إشكال فيه باعتبار أن عمرة التمتع وحج التمتع هما عبادة واحدة، ومن الواضح أن العبادة الواحدة لا يجوز الفصل بين أجزائها بالأجنبي، كما هو الحال في أجزاء الصلاة الركوع والسجود، إذا فصلت بين أجزاء الصلاة بشيء أجنبي عنها تبطل الصلاة، كذلك إذا فصلت بين عمرة التمتع وحج التمتع بالعمرة المفردة هذا يؤدي إلى بطلان العمرة عمرة التمتع. قال وأما الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج فالظاهر أنه يوجب بطلان عمرة التمتع فتلزم إعادتها. هنا عندنا تنبيه، أنا أرجع هذا التنبيه إلى المحاضرة الآتية، نكمل نقاط المسألة، وهنا تنبيه مفيد يرتبط بهذه العبارة بالنقطة السابعة. النقطة الثامنة، إذا جاء المكلف بالعمرة المفردة في أشهر الحج وبقي في مكة قاصدا للحج إلى يوم التروية، لم يخرج من مكة، بقى إلى يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة، وكان قاصدا للحج، تنقلب عمرته بشكل قهري أو تماتيكي، تنقلب إلى عمرة التمتع فيأتي بالحج بعدها. وهاي النقطة الثامنة سيأتي تفصيلها في مسألة 142، هنالك سنتعرض إلى قيود الانقلاب، كيف تنقلب العمرة المفردة إلى عمرة التمتع، وماذا يعتبر في الانقلاب، مجموعة من القيود التي ذكرها سماحة السيد، هنا أشار إلى بعضها، تتميم تلك القيود وبيانها بشكل جلي وما يعتبر في الانقلاب يأتي في مسألة 142، هنا إشارة سريعة إليها. قال نعم، النقطة الثامنة، إذا بقي في مكة إلى يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة قاصدا للحج، قاصدا هذا قيد معتبر خلافا للسيد الخوي عنده قيد آخر القصد، هذا أصلا يقول إذا كان قاصد هذا أصلا ما تنقلب بعد إذا قاصد الحج، قاصدا للحج حتى إذا كان حج فرد مو لحج تمتع، كانت العمرة المفردة متعة، كانت متعة يعني هي تنقلب بشكل قهري بعد مو بكيفه، هو مو يغير النية، غير نيته أو ما غير هي بشكل تلقائي هي تنقلب إلى عمرة التمتع، وبالتالي لابد أن يأتي بحج التمتع بعدها. فإذا واحد قاصد لحج الإفراد قاصد يجي بحج الإفراد وأتى بالعمرة المفردة وبقي إلى يوم الثامن انقلبت إلى تمتع، بعد ما يحق له يجيب حج الإفراد، لابد أن يأتي بحج التمتع كما سيأتي تفصيل ذلك، فيأتي بحج التمتع لاحظ بعدها. مسألة 138 تأتي، بقي عندنا تنبيه أو أكثر من تنبيه يرتبط بالنقطة السابعة يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.